فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، حيا هلا بإخوتي الكرام. أردت أن قبل أن أبدأ بالكلام على المسألة العظيمة هذه رضي الله عنك أزار الحمد لله، مسألة الكلام على الإمام العلم عن الإمام أبي حنيفة، أردت أن أقول يعني أيضا لابد أن نفهم أن الشباب الذين يتحمسون لأقوال السلف ويتمسكون بأقوال السلف ولهم في ذلك الحق، أنهم يعني عندهم غيرة على كلام السلف وعلى علم السلف في هذا الباب، لابد أن نعلم لهم فضلهم وأن نعلم أنهم يتتبعون الآثار وأنهم يريدون نصرة الدين، لا نشكك في النوايا بحال من الأحوال، لكن الإشكال أن التهور أو الغلو يؤدي إلى الهلكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحاصل بأن الشباب قد يعذرون بأن النقل الذي جاء قدحا أو مدحا يعني فيه ما هو باطل ومكذوب وفيه ما هو صحيح، والأسانيد إلى ذلك صحيحة، فيها علماء فحول كبار تكلموا، لكن كما قلت العلم له ناس، ووضع الشيء في موضعه هو حكمة العلم. لذلك أنت ترى كثيرا عندما يذكر الله جل وعلا عن علمه في الكتاب يقرن مع العلم الحكمة، إن الله كان عليما حكيما، لأنه الحكمة الأصل فيها وضع الشيء في موضعه. فيعني أما بالنسبة للشباب ممكن نعتذر لهم، ممكن نرى أنهم لما تمسكوا قد لا ننكر عليهم في كثير مما يتمسكون به، ولكن نبين لهم كيف أن توضع في موضعها. والأمر الثاني أيضا سنحافظ على أصول أئمتنا وأصول أمتنا والعلماء الذين يعني قد أثروا في هذه الأمة وكتب الله لهم القبول في الأرض، لا سيما وأن المستفيد من ذلك كثير من العلمانيين وكثير ممن يتربصون بهذه الأمة الإسلامية الدوائر، وممن يعني تراه يحفر الحفر الشديدة يريد إسقاط هذه الأمة. فنرى بإذن الله تعالى أن المسألة سنتعرض لها بكليتها، أنا لا أترك شيئا إن شاء الله، وإن لم تأخذ محاضرة ستأخذ محاضرة أخرى معها، لكن تقسيم المحاضرة سيكون على الشكل الآتي حتى يكون الأمر بإذن الله تعالى فيه أننا يعني تتسع الصدور لأن نرى الكلام الذي ورد في أبي حنيفة والنظر إليه بأربعة عيون لا بعين واحدة، ستنظر إليه في أكثر من وضع كما سنبين. أنا سأبين خطة الكلام وأيضا على السبورة عملت الخطة على أساس أنها تظهر، أنا سأقولها أولا وبعد ذلك الإخوة في الكاميرا يبينون الخطة التي سنتكلم فيها حتى يعني يكون الأمر أسأل الله أن يكون لله، ما كان الله دام اتصل وما كان غير الله قطع انفصل، الله يجعله لله جل في علاه، وأن يكون الأمر على الإنصاف سواء يعني أصبنا أم أخطأنا، إن أصبنا فمن الله وحده لا شريك له، فقد قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وإن أخطأنا فإن شاء الله لنا إخوان صدق سيبينون لنا الخطأ، فإن كان الحق معهم اتبعناهم، وإن لم يكن الخط ما الحق معهم بينا لهم الخطأ الذي يقعون فيه. الإجمالي يعني احنا عندنا، انا المحاضره ستكون على اقسام ثلاثه، وكما قلت قد لا تنتهي في محاضره واحده، لا سيما انا عندي دروس بعدها والمغني وغيره، لكن انا اريد ان ابين هذه المساله ديانه لله جل في علاه، وتبرأ صحتي امام الله باننا نتكلم عن اصول الامه واسقاطها وضياع الناس بهذه الطريقه، مع اتهام ايضا السلف بالحسد كما حدث من الحنفيه كما سنبين. هذه المسائل من الاهميه بمكان. اول الامر هو اننا ستكلم اجمالا التعريف بابي حنيفه، ثم الطعن الذي جاء القطح، يعني الطعن الذي جاء في أبي حنيفة، والكتب التي تناولت الطعن وامتلأت بالطعن في أبي حنيفة، ما هي الكتب، وأيضا الأسانيد التي بلغت يعني وصلتنا، لا سيما كتاب اللي بيعتمدون عليه كلية، كتاب عبد الله بن إيش ابن أحمد، كتاب السنة، ولو تحقيقات أكثر من تحقيق، والكلام الذي ورد فيه يعني ما يقرب من 50 صفحة في الكلام على النقولات التي جاءت على الكلام على أبي حنيفة. وكما قلت أنا أحاول قدر الإمكان، جزاك الله خير، أحاول قدر الإمكان يعني يكون في إنصاف في الأمر، ونبين عين النظر لهذا الباب. فسيكون إجمالا الطعن في أبي حنيفة هيبقى له محاور 4: الطعن فيه حديثيا، والطعن فيه فقهيا، والطعن فيه عقديا، على ما سنبين ما ثبت منه وما لم يثبت في هذا الباب، واستتابة أبي حنيفة التي كثرت جدا وتكلموا أنهم استتابوا أكثر في أكثر من محل. طبعا أصلا كما قلت إحنا أدخلنا الأسبوع الماضي، أنا كنت مريض جدا، وبعدين دخل من دخل ما أعرفش بقى هو منا أو مش منا، ودخل رجل وتكلم وأنا رحبت به، لكن يعني يظهر أنه أيضا عنده عوجاج أو عنده انحراف. عامة دعنا، لأننا لا أترك أحد في حالي من أهل البدع، مش هسكت في هذا الباب، ولكن لابد أن نبين الخطوات، لأننا الآن في محل مهم جدا، وهو الكلام على إمام من أئمة المسلمين، رجل قد جزم ابن تيمية بأنه في الجنة، رجل يعني المتأخرون جميعا قطبة قد تكلموا واعترفوا بإمامته، يعني يبقى المتأخرون ضربوا بكلام المتقدمين عرض إيش؟ عرض الحائط، أو أنهم كانوا أفقه ما يكونون فوضعوا الشيء في موضعه. فالكلام على الطعن في أبي حنيفة كل ده إجمالا، التحرير بقى هيكون في التفصيل اللي هي المرحلة الثالثة. فحديثيا وفقهيا الطعن جاء فيه حديثيا وفقهيا وعقديا، واستتابة أبي حنيفة، مسألة استتابة أبي حنيفة ثبتت أم لم تثبت، وهي استتابات كثيرة جدا وردت عنه، وسترى الاستتابة في أصناف كثيرة استتابوا أبي حنيفة، وسنبينه إن شاء الله في هذا الباب. والتقعيد هنا في هذا الباب، من ضوابط السلف، إذا كان واحد يقول أنا أثر السلف والسلف أنا معه وأنا عند السلف، يبقى سنقول له الآن سنبين لك ما كان السلف يتعاملون بمثل هذه القضايا، كيف يتعامل السلف بهذه القضايا، وهذه التي سنكون يعني لها من الأهمية بمكان. هيكون في التقعيد: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وسأليها بعد ذلك ضوابط التبديع، لأن هذه من الأهمية بمكان، لكن أنا سأرجئ الكلام في ضوابط التبديع بأن نقول بأنني من ضوابط التكفير بعد ما أثبتها: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين. الكلام على التفريق بين النوع والعين، والتفريق بين النوع والعين لابد أن نقول في هذا الباب أننا سنضرب أمثلة على أن من وافق أهل البدع في قول من الأقوال لا يقال بأنه مبتدع في هذا الباب عند السلف، سنبين ذلك، لا يقال بأنه مبتدع حتى ينطبق عليه الوصف بإقامة الحجة وزاد الشبهة وأنه يكون فيه البدعة كاملة، لكن أن يوافق قوله قول أهل البدع في جانب من الجوانب، فنقول وافق أهل البدع في هذا الجانب، لكن أن نقول هو مبتدع ضال، هذا سنبين إن شاء الله في تعامل السلف بالذات مع من يقع في مثل هذه المسائل، لأنه طبعا أيضا المعلم اليماني قد أظهر بأن السلف لهم طريقان، أن من أخطأ أو كثر خطأه بأنهم يسقطونه. الطريق الأول أنهم يسقطونه حتى ولو كان له ما له من الأثر الطيب في الأمة، وهذه طريقة، هذه الطريقة طريقة إن لم يكن اندثرت، وأن المتأخرين كأنها منسوخ، أن المتأخرين يرون أن هذه ليست هي الطريقة السوية للعدول الوسطية في أهل السنة والجماعة، يقولون بالطريقة الثانية أنهم لا بد أن يفندوا الخطأ، وأن يظهروه وأن ينكروه وأن ينتقدوه، ثم بعد ذلك لا يسقطون العالم الذي له أثر في الأمة وإظهار فضل هذا العالم، لأنه من أهل السنة وغلب عليه السنة، لم تغلب عليه البدعة، فإظهاره واجب شرعا من باب معرفة إيش؟ من باب معرفة الفضل الأهل لأهل الفضل. نعم. وفي ذلك أيضا أن الحكم على الناس لا يصح أن يكون بالظن، لأن هذا من فعل أهل البدع، هذا من فعل المعتزلة، فعل الكلام على الناس بالظنة، أخذ الناس بالظنة، كان الحجاج بن يوسف يفعل ذلك، وابن أبي دؤاد، وكل المعتزلة كانوا يفعلون ذلك على اختبار الناس بشخص واختبار الناس بمسألة. والكلام أيضا على التبديع على إثر ذلك، التبديع والتفسيق على الولاء والبراء على أشخاص، هذه من فعل أهل البدع، هذه من فعل المعتزلة، عشان يعلم الجميع كيف التأسيس والتأصيل لهذه المسائل التي هي من الأهمية بمكان. نعم. وبعدها الكلام على النظر إلى فعل الله جل في علاه، أن تنظر إلى فعل الله جل في علاه بعين القدر، وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يحب فلانا، فأنت تنظر في الأثر الذي كان في الأمة في هذا الباب، كيف أن الله، هل الله جعل يعني يجعل يغر الناس برجل المبتدع كافر ويؤصل هذا الدين؟ لست يهودا ولا يهودا يأتي يفعل معنى ذلك، ولا عبد الله بن سبأ يؤسس لنا دينا في هذا البلد، لا يرضاه الله جل في علاه، لأن الله قال إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى إذن لو احنا قلنا أن الله تعالى يجعل أمم من الأولين والآخرين يتمذهبون ويجعلون أبا حنيفة بينه وبين الله جل في علاه، ويكون الله غرّاه في هذا الباب، لم يحفظينه، يبقى فين احنا ان نحن نزلنا الذكر وإذا له لحافظون؟ دي عين القدر اللي هنزل فيها، اللي هي المسألة العقدية في هذا الباب. ثم الكلام على الجرأة على الرؤوس وإسقاط يعني شوامخ الأمة، إسقاطهم وعدم الروية في الكلام عليهم، ومعرفة الفضل أهل الفضل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم الكلام بعد ذلك على التفصيل، وهذا التفصيل لأنه بين لهم في القواعد، انتم مش علماء حديث، القواعد في مسألة إذا جاء الجرح وإيش وجاء التعديل، وننظر في الجرح والتعديل في هذا الباب. فأولا أنا سأتكلم، سامحوني، لابد أن أبين فضل الإمام أبي حنيفة، لن أتكلم على تزكيتي وما ورد بالأسانيد الصحيحة على تزكيتي، لا، أنا أتكلم فقط من هو الإمام، وكيف أن المتأخرين يعني قد أقول اتفق المتأخرون، اسقطوهم بقى، وطبعا على رأسهم ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب، هؤلاء مش أشاعرة، عشان ما يقالش انه ما شاعر، ها ما خلاص، انت عندك الذهبي ابن تيميه اوله، يقدر الذهبي وابن تيميه وايضا الصالح الشافعي في عقود الجمال، كلهم اقروا بامامه الامام. هؤلاء المتاخرون الذين اقروا بامامه الامام، هل ضربوا بقول السلف عرض الحائط؟ ها، ألم يعلموا ما ورد عن الكلام على أبي حنيفة؟ هذا سيأتي الباب، والمنصف الذي يسمع ويريد الله، الهوى مش متحكم فيه، هو الذي سيظهر معنا في هذا الباب. أنا أقول هو الإمام الفحل صاحب المدرسة الفقهية المؤصلة، وحتى أصلا في التراث العلمي التأصيلي، احنا قلنا الأصول تعامل بها الصحابة الكرام، والأصول بل تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه، لكنها لم تسطر، وهناك مدرستان يعني الأمة بأسرها ترجع إلى ذلك في هذا الباب. لو سمحتم، ما أحد يتكلم مع أي أحد، وما أريد تعليقات، لو سمحتم أريد المحاضرة تمشي هكذا دون أي تعليق من أي أحد، ما أريد أحد يعلق بأي تعليق لو سمحتم، بس فقط ما الذي نريده المحاضرة، ومن كان عنده تعقيب حتى لو عايز يدخل معي ويتكلم أنا رهن إشارته، ما فيش مشاكل خالص، لكن خلينا نبدأ الأمر. هو الإمام العلم الفحل الإمام أبو حنيفة، وهو صاحب مدرسة فقهية كبيرة، وكما قلت أنت إذا وجدت إلى تأصيل الأصول ستجد مدرستين يأوي إليها كل الأصول حتى في المتأخرين، إما مدرسة الشافعية من مدرسة إيش؟ مدرسة الحنفية، مدرسة وقمنا في طور الفقه في الطور الثاني انه انقسم الامر الى مدرستين، وده ايضا كان في سبب الطعن في ابي حنيفه كما سنبين، مدرسه الاثر ومدرسه الايش الراي. مدرسه الاثر كانت في احن بينها وبين مدرسه الراي، حتى يعني لما قيل ربيع الراي لما تكلم مع سعيد بن المسيب في مساله المراه لما زاد عليها الالم خفت الايش الديه، فقال له يعني عندما تزداد المصيبه يقل العطاء اللي هو التعويض، فقال له أعراقي أنت وأنس حتى لما تكلم معه في مسألة ويرجع أعراقية هي، فكان مدرسة الرأي طبعا لأنهم يعتمدون على الرأي، وده الطعن الثاني اللي تكلم فيه أبي حنيفة في مسألة نقد اللي قال فيه مالك، قال داء عضال، لما قال أبي حنيفة قال هو داء عضال يناقض السنن. يا جماعة الخير أقسم بالله تكلموا في مالك وأكثر، وسيأتي الكلام في مالك برضو أيضا، تكلموا في مالك لولا أن مالك يعني يملك مسألة حصة حديثية قوية دسمة لأسقطوها الأخ في الكلام فيه كما سيأتي ونبين ذلك في هذه المسألة. فهو يعني كما قلت له مدرسة مؤسسة وأتباع كثر وعلماء من النادرين في الأمة، ولهم ما لهم في يعني الباع في خدمة الأمة الإسلامية، كما قال ابن تيمية قال هو إمام علم في الفقه والاستنباط، وهو إمام في الزهد والورع والتعبد. وأما مسألة الحديث فسيأتي الكلام عليه. الشافعي كان يقول الناس عيان على أبي حنيفة في الفقه، قال حرمالة بن يحيى سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. أنا سأتكلم في هذا بالأسانيد، كل شيء هنتكلم فيه بالأسانيد، ونبين أيضا الكتب التي طعنت في أبي حنيفة قبل أن نتكلم على الطعن في أبي حنيفة في هذا الباب. الذهبي قال كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل، هذا كلام الذهبي، سبوا الذهبي مفيش مشكلة. قال ابن كثير في البداية والنهاية الإمام أبو حنيفة فقيه العراق، أحد أئمة الإسلام، السادة الأعلام، أحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. طبعا أنت تعلمون أن الطحاوي لما قال هؤلاء لا يذكرون إلا بإيش؟ إلا بالجميل، أهل العلم والأثر والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. اسمع أنت تسكت خالص مؤدبا لغاية ما تنتهي، أنا قلت سأتي بالأسانيد بأسرها، ثلاث أرباع اللي قلته أنت باطل، وسأبين ذلك فيما حدث في كتاب عبد الله ابن الإمام ابن أحمد، ثلاث أرباع القطع اللي جاء في أبي حنيفة كله باطل، كان في وضع في متروك، وكلها بالأسانيد سأبينها في هذا الباب. يعني لما تأتي انت تقول لي جيوش جاءت وعشر اجماعات وبعدين ترجع ما فيش عشر اجماعات في هذا الباب، هذه مسألة يعني كما قلت الذي عنده هوى حطير رقبته، الذي عنده هوى الذي عنده انصاف يسكت لغاية ما تنتهي المسألة وننظر ما عنده من العلم. وطبعا كما قلت ابن كثير طبعا قال الإمام ابن كثير وبدعوبة، ابن كثير قال إمام أبو حنيفة فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو يعني أقدمهم. قال محمد بن مزاحم سمعت ابن المبارك يقول أفقه الناس أبو حنيفة، ده هأتيك كل ده بالأسانيد في الكلام على التفصيل على فضل أبي حنيفة والكلام على، لكن أنا في البداية لن أخرج من المحاضرة اليوم إلا في الكلام على مسألة العقائد، لأن هذا الذي تهمني مسألة العقائد وما يأخذ عليه عقديا، لأن هذا الذي سيدور عليه إن لم يكفر أو يبدع أنا عندي التكفير والتبديع يدور على مسألة إيش؟ المسألة العقدية، ننظر ما أخذ عليه في المسألة العقدية والذي ثبت عنه حقا في المسألة العقدية حتى يكون الكلام في هذا الباب في هذه المسألة. قال محمد بن مزاحم سمعت ابن المبارك يقول أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. قال ابن المبارك لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. وقد قال العلماء من المعاصرين قد استقر الأمر على إمامته في الفقه، لذلك لا تجد الفقهاء السلفيين اللي هم الوسطيين اللي هم هيسموهم الآن المميعة، سيأتيك لازم كالذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأيضا المزي وابن عبد الهادي وشيخ محمد عبد الوهاب، كلهم ما ذكروا قالوا لا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكر بالجميل، وقالوا لا يذكر أبو حنيفة إلا بالجميل. ده قالوا الشيخ صالح الفوزان شيخ صالح فوزان ايضا ما نشوف بقى الشيخ صالح فوزان هيتقال عليه هو كمان الشيخ صالح فوزان يعني بين ما اخذ عليه كما سابينه وقال هو احد الائمه الاعلام وهو من ائمتنا الذين نحبهم وطبعا اصلا حتى هو رد من طعن فيه فقهيا وقال هو لم يقل بالراي هو قال بالقياس والقياس مدرك من مدارك الاحكام كما سابين الذي يفقه هيفهم هذا الكلام هو مدرك من مدارك الأحكام عامة فنقول أولا الكتب التي اعتنت بالكلام على الطعن في أبي حنيفة ده بداية أنا أردت أن أبين أن هذا أبو حنيفة وأقول كده بملء فيا من المعاصرين من كفر أبي حنيفة حمار 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 أعتذر الحمير من المعاصرين من كفر أبي حنيفة حمار حمار ها يا ابني انت مالك مالك انت ومال القبوريه الان مش بتتكلم على ابي حنيفه مش هو بيتكلم على ابي حنيفه انت بتشوش وبس ولا انت صاحب هوى انا ابتدي اشك فيك الشيخ الفوزان منصوص عليه ممكن اجيبها له هاتها من النت كلام الشيخ الفوزان في ابي حنيفه عشان يتخرص بقى ده صاحب هوا بقى على كده بيقول الشيخ الفوزان بيعذرش بعض القبوريه ما يهمك في هذا مساله العذر بالجهل مساله خلافيه انت بتدخل من واحده لواحده يبقى معنى كده انت صاحب هوا انت عايز تسمع يا ابني عشان تتعلم ما يكون دينا ولا المساله وجعتك في البدايه فطالع بتكلم هات هالو هات الشيخ صالح فوزان هنسمعها له بس وبعد كده ندخل في مساله الطعن
السلف الذين تكلموا في أبي حنيفة من ناحية أن أبا حنيفة يعتمد على القياس ولم يستدل بالأحاديث وإنما عمدته غالبا على القياس هذا ما أخذ من أخذ عليه فقط أنه يأخذ بالقياس والقياس لا شك
انه بس يا جاهل بيقول لي اثرين يا جاهل يا فاضي انت ومن علمك انتوا الاثنين فاضيين
الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس ابو حنيفه لكن الائمه ما يصيرون الى القياس الا عند الضروره اذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنه ولا من الاجماع يقولون بالقياس اما ابو حنيفه رحمه الله توسع بالقياس هذا الذي أخذوه عليه وعابوه عليه إنه توسع في القياس
لسه هم هيموتوا في أكثر من ذلك
عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه كان يعيش في العراق وقت الفتن وقت الكذب اشتد الكذب ووضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صار يعتمد على القياس ولا خوفا من الوضاعين والكذابين خوفا من لأن الكذب انتشر في العراق خلاف الحجاز مكة والمدينة فهم أهل رواية وأهل حديث وإتقان أما في العراق فلما كثرت الفرق وكثر الوضع
الذي يهمني آخر الكلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على القياس هذا السبب لكون أبي حنيفة رحمه الله كان يعتمد ويتوسع في القياس وهو إمام جليل بلا شك
إمام جليل
من الأئمة الأربعة وهو أخذ عن التابعين وقيل أخذ عن الصحابة وهو إمام جليل ما في كلام من ناحية عقيدته ولا من ناحية دينه إنما أخذوا عليه توسعه في القياس هذا ما أخذ عليه رحمه الله وهو معذور كما ذكرنا لكم لأنه في وقته فشل الكذب والوضع لا سيما في العراق فهو تحاشى هذا الشيء نعم على كل حال ما نحب أنها تثار هذه المسائل وكان هذا الجزء من الكتاب محذوفا في الطبعة التي اعتمدها العلماء في وقت الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة في مكة النسخة التي طبعها وأشرف عليها ليست فيها هذه الزيادة لكن جاء بعض الباحثين هداهم الله وألحقها بها وأحدثت هذا التشكك وهذا وعلى كل حال نحن نحب أبا حنيفة وهو إمام لنا لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، هو إمام لنا من أئمتنا ولا نطعن فيه أبدا. نعم.
بس هذا الذي أردت للشيخ الفوزان، وهو قال إمام لنا ولا نطعن فيه أبدا. أنا أقول من كفر أبا حنيفة فهو حمار. ما ها موقفه مش فاهم حاجه، هو مش 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 مستطيع اتكلم في حاجه، عامل ايه؟ طلع فقال لك طب ما هو بيكفر بعض القبوريه، طلع في باب اخر، لانه مش هيستحمل منين. الشيخ الفوزان بيقول هو احد ائمتنا نحبه ولا نطعن فيه، ده اللي قاله الشيخ الفوزان، وده قاله الشيخ صالح الشيخ ايضا. دعك من هذا، انا بتكلم على ان هذا الامام، اردت فقط يعني اقدم بين هذا كلامي، من قال بكفر ابي حنيفه فهو حمار، من كان في عصرنا وكفر أبا حنيفة فهو حمار مع الاعتزال الحمير. طيب ما نقل عن بعضهم في تكفيره من المتقدمين، قلنا وما نقل وثبت بالإسناد نعذره ونقول زلت قدمه وأخطأ قلمه وغفر الله له، ويخشى عليه من قول النبي من قال لأخي كافر فقد باء بها، فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. فأرجع وأقول بأن الكلام على الإمام أبي حنيفة من كفره فهو حمار في عصرنا، ومن كان من أهل الخير في هذا الباب فإني أقول من كفره في 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 المعاصرين فهو حمار، حمار، وأعتذر للحمار أيضا في هذا الباب. نعم. أقول إخوتي الكرام، الطعن في أبي حنيفة، الطعن في أبي حنيفة له مواطن أربعة، حديثيا وفقهيا في هذا الباب. اسمع اسمع يا 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 عمر، إن علقت مرة أخرى سأحذرك نهائيا. أنت أنا كنت أحسب أنك طالب علم فيك يعني أخلاقيات، الآن أنا أرى أن الهوى يتحكم فيك، أي تعليق تاني لك سأحذرك، يا تقعد جاهل تسمع لتتعلم يا تخرج. إذن أقول إخوتي الكرام، الطعن في أبي حنيفة فيه وجوه من محاور أربعة، حديثيا وفقهيا وعقديا والاستتابة التي جاءت على أبي حنيفة. أما بالنسبة لمسألة الحديث نبدأ بها، حقيقة الأمر أنه لم يرد في توثيق أبي حنيفة حديثيا الضبط، يعني في ليس في العدالة، الضبط في الضبط، إلا ما جاء عن يحيى بن معين وعلي بن المديني، ولم يثبت فيهما ضعيف. يعني الذين وثقوا أبا حنيفة في الحديث هو ابن المديني، وده علم من الأعلام، رأس من الرؤوس، وأيضا يحيى بن معين، وكلاهما ضعيف لم يثبت في هذا الباب. ومن وثقه حديثيا كل الحنفية، واتهموا كل العلماء الذين ضعفوه بالحسد. يعني شوف انت ما بين ايش، ما بين غالي وغلو وجفو، ما بين غلو وجفو في هذا الباب. فاذا اذا 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 كان الامر كذلك، جاءوا فماذا فعلوا؟ انا اي ائمة انت بتكذب علي الان، انت الان بتكذب علي. الكلام في الأئمة وتسفيهم لا نمرره. من هؤلاء؟ من الذي سفه الأئمة؟
هو اللي سفه الأئمة.
بيقول الكلام في الأئمة وتسفيهم لو صدر من لهم قدر في قلوبنا كحضرتك، إيش هذا؟ لا، الحمار على المعاصرين، أنا ما بتكلمش على الأئمة، قلت الأئمة من السلف من كفر أبا حنيفة نقول زلت قدمه وأخطأ قلمه ويغفر الله له. ها؟ ذكرت ذلك أنا، هو بيكذب علي ولا إيش؟ قلت إيش؟ السلف يعتذر لهم وخطأهم، أخطأوا حقيقة، أخطأوا في تكفيره، ونقول أن هذا يطوى، وأيضا ندعو لهم بالمغفرة، ونخشى عليهم أيضا من قول السلام من قال الأخي كافر فقد بقى بها أحدهم. مش هذا يكون بذلك يكون كذاب بيكذب علي، يعني يقول انا بسفه الائمه. عامه فاذا الطعن في ابي حنيفه حديثيا وفقهيا وعقديا، وايضا مساله الاستتابه حديثيا كما قلت، الأحناف في كتب الأحناف جميعا قالوا بأنه ثقة ثبت وأنتم تقولون فيه حسدا، فاتهموا السلف الذين ضعفوه حديثيا بالحسد، وأغلب العلماء ضعفوا أبا حنيفة حديثيا لأنه ليس له في الصناعة الحديثية، وهذا سيأتي إن شاء الله بالأسانيد التامة على أنه ليس بضابط في الحديث، هو نفسه اعترف بذلك، يعني أبو حنيفة نفسه اعترف بذلك. نعم يا همام، نعم هذا صحيح، فهو نفسه اعترف بذلك بأنه في الحديث ضعيف. يبقى إذن الإجمالي في الكلام على الطعن كما سيأتي في الأثار التي وردت، أنا سأبين الكتب أيضا التي يعني تولت الكلام فيه. فحديثيا هو ضعيف حديثيا، يعني بعضهم يقول هو ينزل لدرجة الحسن، حديثه ينزل لدرجة الحسن يعني صدوق، وهذا صراحة امتلاء، ففيه ضعف، ضعف ينجبر، ضعف ينجبر، لكنه رجل فاضل عابد زاهد ورع، وهو ضعيف في الحديث. فقهيا أخذوا عليه الرأي، فقهيا مدرسة الحديث أخذ عليه الرأي وقالوا يستخدم القياس، ولذلك ترى الشيخ الفوزان تكلم على مسألة القياس مدرك من مدارك الأحكام، كما قال السمعاني في القواطع قال ومدارك الأحكام إيش؟ مدارك الأحكام نص ومعنى، والمعنى هو القياس، الحق الحق الفرع بالأصل لوجود الوجود العلة المتفقة بينه. فهو فقيا أخذوا عليه الذين تكلموا عنه كما ورد عن مالك أنه قال هو داء عضال يناقض السنن، وكلام أكثر من ذلك بقى حماد سلمة قال أبو جيفة، ورد أيضا عن غير هذا الكلام، ما أريد أتكلم به في هذا لأنه أكثر ما نقل أيضا في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد أكثر ضعيف، وبتحقيق محمد سعيد القحطاني، وأيضا المسألة أنهم لما طبعوه حتى في السعودية شالوا 50 صفحة، نزعوا 50 صفحة في الكلام على أبي حنيفة، لذلك استقر في المتأخرين على 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 على, على إثبات قدر أبي حنيفة وفضل أبي حنيفة. فقهيا الإمام العلم أبو حنيفة هو عالم فقيه نبيل، ولكن كما قلت مال للرأي لأسباب، كان على تخوم فارس، وكانت الفتنة مشتعلة في مسألة علي بن أبي طالب، وانتشر الرافضة، وكانوا من أكذب خلق الله، بل هم أكذب خلق الله، وكان يعلم ذلك، فكان يخشى أن يأخذ منهم الحديث، فكان يعتمد أكثر في المستحدثات والمستجدات والنوازل عليه، كان يستخدم القياس، فأخذوا عليه ذلك. والثالث عقديا هذا الباب، عقديا بقى هنا يعني يتكلموا عنه أولا في خلق القرآن، وقالوا استثيب في خلق القرآن، وحتى أنهم نقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه ذم في أبي حنيفة لقوله بخلق القرآن. المروزي بيّن أن أحمد رجع عن ذلك بعدما علم أنه منسوب لأبي حنيفة ظلما وزورا، وأنه لم يقل بذلك، وأنه لم يقل بخلق القرآن، بل هو كفر الجهمية كما سيأتي الكلام يعني في هذا الباب، سأبينه في هذا الباب، وأرى يعني تراه عيانا بالأسانيد، وأنه ينكر على من يقول بخلق القرآن، وده اللي حدا بالناس أنهم يقولوا أنت رأيت الجيوش المجايشة في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد في الذم على أبي حنيفة، لأنه لما ينقل عبد الله في هذا الباب، كانت الفتنة هائجة في مسألة خلق القرآن، وتعلمون ما حدث مع الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن وانتشار المعتزلة والمبتدعة في هذا الباب، فكان الكلام يعني شديدا عليه، وكثير منه لم يصح، حوالي فوق النصف مما نقل في ذم أبي حنيفة كله أسانيد باطلة لم تصح كلها، وسيأتي إن شاء الله تفسير ذلك، أنا هبين بالأسانيد هنا نقرأها جميعا معا حتى ترى ذلك، وبيان أنها لم تصح على أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فقيل عنه أنه قال بخلق القرآن وهذا لم يثبت، لذلك تراجع الإمام أحمد بعدما ذمه، تراجع عن ذمه في هذا الباب وأنه لم يقل بخلق القرآن. والكلام أيضا تعلمون بأن أبي حنيفة نفسه قال أن من قال الله في كل مكان فقد كفر، وأيضا ثبت بالسند الصحيح أن أبا حنيفة كفر الجهمية، وسترى بالأسانيد كيف عقيدة الإمام هذا الإمام العلم، وأنه لم يقل بخلق القرآن، وأنه يكفر من يقول بذلك. فلم يثبت في العقيدة شيء قط سوى الإرجاء، قد ثبت عليه. والبخاري قال كان مرجئا، ليس البخاري فقط، وصاحب التنكيل المعلم اليماني نقل ذلك، وأنا أقول بذلك أنه ثابت عنه الإرجاء. حاول كثير منهم أن حتى هذه لا يردها، يعني يردها بإيش في هذا الباب، يردها يعني رد لا رد مقبول. قال بأن الإرجاء الذي تكلم به أبو حنيفة في البداية كان الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة خلافا لفظيا، لأنه يرى الأعمال إيش تأثير لا مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء قالوا حقا الأعمال ليست من الإيمان، لكنهم ماذا فعلوا؟ يعني هم قالوا بأنها يعني لها تأثير. فقالوا إذن لما يقول أنها من ليست الإيمان لكن يثبت تأثيرها، إثبات التأثير يبقى إذن أتى بالثمرة التي فيها أنك تقول أعمال من إيه؟ من الإيمان. حقيقة الأمر الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي. الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي من أكثر من وجه، وهذا سنبينه إن شاء الله. وأنا بينته أصلا في شرح الطحاوية، وبينته أيضا في الإيمان، وأظهرت ذلك. فالخلاف حقيقي، حقيقة الأمر الخلاف حقيقي في هذا الباب. وثبت الإرجاع عن أبي حنيفة، ثبت الإرجاع عن أبي حنيفة. فما ثبت عقديا يؤخذ على أبي حنيفة، لأن هذا الذي يهمني الآن. الذي يهمني الآن في هذا الباب هو إيش؟ لأنك لو أردت أن تكفر أو تبدع الأصل، أن تكفر أو تبدع في إنه البسملة ليست واجبة في الوضوء أو البسملة مستحبة، ها؟ تستطيع تفعل ذلك؟ كلما جاء الخلاف معتبرا لا يمكن أن تنكر عليه، مش بقى تبدعه أو تفسقه. فالمسألة عندي المهمة في هذا الباب دائرة على المسألة الإيه؟ العقدية، مسألة عقدية. وحقيقة الأمر عقدية، كل ما قيل فيه عقديا كله باطل وكله مردود. وكما قلت المسألة العويصة التي تكلموا فيها إما مسألة الجهمية، التجهم في مسألة عدم العلو، إنكار العلو، أو في خلق القرآن، أو المسألة الثالثة وهي مسألة الإرجاء، حقيقة لم يزد عليه إلا الإرجاء، فقد قال في ذلك. فعقديا مسألة الإرجاء هي ثابتة، وكل ما قيل فيه في غير ذلك لم تثبت. وهذه المسألة سيأتي التقييد عليها في الكلام هذا. إذا وافق رجل غالبه أهل السنة، غالبه السنة، وافق أهل البدعة والضلالة في قول أو في فعل، هل ينطبق عليه الوصف البدعي الكلي، أم نقول إمام أهل السنة وافق قوله قوله أهل البدعة ويقيم ذلك؟ وإما أن تقول بقى إن كثر منه نسقطه أو لا نسقطه، كما قال المعلم اليماني بأن المتقدمين لهم طريقتان. الطريقة الأولى إسقاط من كثر خطأه مهما كان، وحتى لو كان أثره عميم في الأمة، من أجل ألا ينطلي هذا الخطأ على الناس. ومنهم الفرق الثاني هو الأعدل، هو الأوسط، والوسطية عدول. هذه طريقة السلف كما سأبين، وطريقة حتى الصحابة في هذا الباب، مع الحدة والشدة على الإنكار في الخطأ لم يسقطوا فضل الفاضل بحال من الأحوال. وهذا الذي سيأتي، هذا الذي سيأتي في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام، مسألة العقيدة سيأتي الكلام عليها، ونبين الصحابة أنفسهم حتى في تطبيق يعني فرع من فروع العقيدة كيف يكون. المسألة الأخيرة مسألة الاستتابة. حقيقة الأمر مسألة الاستتابة كثير جدا ورد عن أبي حنيفة مسألة الاستتابة. والاستتابة استتابه صنفان، استتابه الخوارج، واستتابه أيضا الأئمة ولاة الأمور أيضا استتابوه، ورد استتابات أخرى لم تثبت سأبين فيها هذا الباب. نعم. فاستتابته كانت استتابة من الخوارج. الخوارج جاءوا وقالوا أن هذا الرجل يكفركم، فراحوا يعني قالوا له أنت كافر توب. قال أتوب إلى الله من كل كفر، وهم رفعين السيوف. فقال ثم قال يعني مما أتوب في هذا الباب، يعني توبوا أنتم إلى الله جل في علاه. إنه في أكثر من مرة الاستتابات كانت كثيرة جدا. أتوه أولا فقالوا له أنت تقول بالتحكيم، رضيت بالتحكيم. طبعا هذا مش تكفير أبي حنيفة، ده الأصل تكفير مين؟ اللي حكم الكتاب مين؟ علي بن أبي طالب، وده اللي رده ابن عباس للخوارج. قال له أنت رضيت بالتحكيم. قال خلاص إذن تناظروني، أنتم أتيتم لتقتلوني أو لتناظروني؟ قالوا لنناظرك. قال من ترضون حكم بيننا وبينكم؟ فقالوا نرضى عشان تفهم بص العلم، قالوا نرضى بفلان حكم بيننا وبينك. قال انتم حكمتم الان، انتهى كفرتم، توبوا الى الله. شوف 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 الفقيه ماذا يفعل، شوف العلم هنا في هذا الباب. هو قال الان انتم اتيتم ايش؟ اتيتم تقتلوني ام تناظروني؟ قال اتينا نناظرك، وكل في ذلك وتسامح فيه. فقال قال من ترضون حكما بيننا وبينكم؟ قالوا فلان. قال اهو رضيتم بالتحكيم، كفرتم، توبوا الى الله. فلما راح هو طبعا اسيادهم قال له انه كفركم، يقول توب انتم، يعني هو بيقول تاب من كفركم، يعني انتم كفرة. فراحوا قالوا له انت تكفرنا، يعني انت الذي تتوب. فقال لهم انتم الان حكمتم علي بايش؟ بالظن ولا باليقين؟ ماذا سيجيبون؟ قالوا بالظن. لما قالوا بالظن قال لهم، قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، والاسم عندكم كفر، فقد كفرتم، توبوا الى الله. يعني في هذا الباب، يعني في هذا، شوف واستتابات كثيره في هذه المساله. وبعدين اصلا حتى لو قلنا استتبوا، اتونا اصلا في الاستتابه كما سنبين، استتبوا على خلق القران، وهذه لم تثبت اصلا. استتبوا في خلق القران، هو لم تثبت عنه انه قال بخلق القران اصلا. دي المسألة العقدية المهمة جدا التي نتكلم عنها في هذا الباب. استتابوا في خلق القرآن، هل نقول هو ثبت عنه أنه قال بأن القرآن مخلوق؟ الذي ثبت بالأسانيد كما سأبين بأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق. وأيضا استتابوا الولاة، طبعا استتابوا لأنه لم يرضى بالقضاء، لم يرضى بالقضاء كما ضربه أبو جعفر المنصور، وأيضا يزيد بن هبيرة في الأمويين. الكل كان يريد أبو حنيفة، يعني كان هو مفسق او مكفر كما يقولون. كيف يرتدي ولي الامر ان يجعله ينصبه ايش؟ قاضيا، مش قاضيا بس، هو يقول الامه كلها تفتخر بان ابا حنيفه يكون هو القاضي. ابو جعفر المنصور كان احرص الناس على ان ينصب ابا حنيفه قاضيا، لو كان فاسقا او كان كافرا كيف ينصبه؟ وكيف العلماء ان يسكتوا في ذلك لولي امر ابو جعفر المنصور؟ ولذلك هو جاءه الوزير قال له، وجده يعني نادما بيتأسى على فقدان أبي حنيفة، قال نأتيك بمن هو خير من أبي حنيفة. وأتوا بمن؟ أنتوا مش معي. أتوا بمن؟ أتوا بهذا الباب، أتوا بالثوري. فالثوري طبعا قال بقى، كان ذكيا، عرف أن المسألة ده الرجل أخذ السياط، ويقال أنه سجن وسقي السم، لذلك قال أنه قتل شهيدا مسموما بسبب انه رفض ان يكون قاضيا. هو طبعا قال له انت تصح القضاء، قال لا اصح القضاء، قال والله تصح القضاء، قال والله لا اصح القضاء، قال انت كاذب، قاله الان انت قلت انا لا اصح، وانت كاذب، الكذاب لا يكون قاضيا، يعني من عندك قلت ذلك. فاشتد الامر عليه فجلده شديدا في هذا الباب، ويقال حبسه. فهنا هذه الاستتابات، والاستتابات طبعا التي جاءت على انه بيقول بخلق القرآن لم تثبت، لم يثبت عليها انه قال بخلق القرآن. هذا الكلام اجمالا في ابي حنيفة، وان المتأخرين قاطبة قد شهدوا بإمامته. والكتب التي تكلمت عن، انا عايز اقرا دي، هذه الكتب التي تكلمت عن أبي حنيفة طعنا هي التي وسعت، يعني كتاب الخطيب البغدادي، وده أوسع الكتب، تاريخ بغداد للخطيب، ده أوسع الكتب الذي نقل كل الكلام في أبي حنيفة. وهذا عشان الأخ يقول لك أثر وأثرين، لأنه هو طبعا هوى في أنا كنت أعد من طلبة العلم حقا وأحترمه، إن شاء الله يكون هو حتى غضبته تكون لله بإذن الله، أنا أرجو منه ذلك، لأنني أحب الشباب وأحب أنهم يحبون الأثر ويريدون ذلك ويريدون نصرة الدين. لكن ما هكذا تورد الإبل يعيش يا سعد، والولاء والبراء لا يكونوا الولاء والبراء لا يكونوا إلا إيه؟ إلا في هذا الباب. الكتب التي ذكرت الطعن في أبي حنيفة هي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، والمجرحون لابن حبان، والكامل لابن عدي. وطبعا الكتاب الذي يمسكونه ولا يتركونه هو كتاب عبد الله، كتاب السنة لعبد الله بن إيش؟ ابن الإمام أحمد، في النقلات اللي معظمها باطلة وأساندها بطئ هالك، يعني أكثر من ذلك، أكثر من 50% من الأثار التي نقلها 50 صفحة، 50 صفحة يعني يتكلم فيها على أبي حنيفة، والنقل في الطعن في أبي حنيفة. وحتى في هذا الباب أنا رأيت أيضا الكتاب كتاب تحقيق محمد بن سعيد القحطاني، أيضا تحقيق جيد الحمد لله، ما رأيته حقا ما رأيته، ولو ترسله لي تحسن إلي في ذلك. فالغرض المقصود أنه أغلب 50% أو أكثر 50% كلها باطلة. حتى الشيخ صالح الشيخ كان بيتكلم في هذا الباب وبيقول أكثر الأثار جاءت على الفتنة الهائجة خلق القرآن، وحسب أن أبا حنيفة بيقول بخلق القرآن، وحقيقة كما قلت سأبين بالأسانيد أنه لم يثبت عنه أنه قال بخلق القرآن، بل هو كفر الجهمية. أبا حنيفة نفسه كفر الجهمية. فهذه الكتب التي جاءت يعني في الطعن في أبي حنيفة، والكلام فيه من ناحية الحديث كما قلت يعني كثير من الحنفية ردوا ذلك، أما المحدثون الكمل من الحنفية قد أقروا بضعف أبي حنيفة في الحديث، حتى الزيلعي ما رد ذلك، وأيضا أقر بضعف الإمام حديثيا. يبقى لنا هذا الكلام في الطعن في أبي حنيفة إجمالا، وأيضا المدح كما صدرنا الباب به ولم نتكلم عن الأسانيد. يبقى إذن في هذا الباب التقييد، يأتي إلى التقييد، وأنا عندي هذا وأهم شيء عشان تعلم أين أنت من السلف عندما تقول أن المسألة على السلف في هذا الباب. التقييد أولا، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، ولذلك الآخر يقول لك لا ألا كفروا أنا أحترم، ولذلك هم يقولون بأن هناك من كفر، أنا أقول ما زلت أقول من كفر أبا حنيفة فهو حمار، مع الاعتذار للحمير. هذا نتكلم عن المعاصرين، أحد كفر أبا حنيفة فهو حمار في هذا الباب، لأنه يهلك نفسه ولا يدري. لو كان مقلدا ليس له أن يطلق الحكم، لو كان مقلدا لأحد ليس له أن يطلق الحكم، ولو كان عالما يبين لنا طريق التكفير لأبي حنيفة. كفروا بإيش؟ بالكلام في الإيمان، أن الإيمان هو التصديق والإقرار. سنرى كلام ابن تيمية في هذا الباب وكلام كثير حتى من المتقدمين، ما أحد كفر أبا حنيفة في مسائل عقدية إلا ما لم يثبت عليه هذا القول. القواعد التي لابد ألا يجهلها المسلم، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، كما قال علماؤنا لابد من دليل أوضح من شمس النهار حتى يخرجه، لأن النبي قال من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهم، لا سيما وأن مسألة إطلاق الحكم بالكفر أو بالإيمان هذه خاصة للربوبية، هذه من لوازم الربوبية، هذه من لوازم الربوبية. لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن أهل النهران، ودول أسوأ بشر، دول مكفرينه أصلا، مكفرين علي بن أبي طالب عن أهل النهران، قالوا أكفرنهم؟ قال لا، من الكفر فروا. قالوا من المنافقين؟ قالوا إن المنافقين، قال إن المنافقين لا، ها لا، نعم، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وأولئك يذكرون الله صباحا مساء. قالوا ماذا تقول فيهم؟ قال إنما هم إخواننا قد بغوا. شوف، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وغيره، ويقول لا نقاتلهم حتى يقاتلون. وهذا أخرج البيهقي في السنن الكبرى. ومن ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب ولو عاد في الأرض فسادا؟ قال وإن زنى وانسرق. قال أبو ذر وإن زنى وانسرق وشرب الخمر، وعلى رغم أنف، وأيضا السلام قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. طبعا على كل أدلة الوعد في هذا الباب نتكلم عنها، أنك إن أردت أن تخرجه لابد أن تخرجه بإيش؟ بيقين، لابد أن تخرجه. عندك بقى الأدلة على ذلك كثيرة، أسامة بن زيد في الحرقة عندما أدرك رجلا فتمكن منه سيقتله، قال لا إله إلا الله فقتله، قتله ظنا، مش بالاجتهاد بقى هنا، قتله ظنا منه أنه قال تعودا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وحكى وقص له القصة. وأسامة، تعرفون من أسامة في مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأبو حنيفة يقول لا إله إلا الله، يعني قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، ما فيش اجتهاد هنا، أنت عندك يقين لا تخرج إلا بإيش؟ بيقين. قال ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ وأسامة ماذا قال؟ تمنى أنه ما أسلم إلا في هذا الوقت من شدة ما إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الباب. فمن كان إسلامه بيقين لا يخرج إلا أو لا يزول لا يزول إلا بيقين. هذا التأصيل العلمي الذي كان يعني كما قلت عند السلف يقولون بذلك. قال حتى الغزالي قال الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم. قال ابن ذقي العيد وهذا مفخرة لأهل مصر من المتأخرين, قال ابن ذقي العيد وهذا أي قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه, وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك, وهي ورطة عظيمة. والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها, فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير, وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة. وقد يستدل العلماء في ذلك على القاعدة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم, إذا وجد الرجل ما أشكل عليه في بطنه فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو, لأن المسألة تؤول إلى هذه القاعدة المهمة وهي قاعدة اليقين. اليقين لا يزول إلا بالشك. ها صحيح كده خطأ, اليقين لا يزول إلا بيقين. من ثبت إسلامه وقال لا إله إلا الله أمامك يقين لا يزول باليقين. لما جاء الرجل وقال إن سلم اعدل, أو رواية أخرى عن خالد بن الوليد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال لعله يصلي, دعك ما قاله نفاق. هنا ممكن تستنبط من الحديث أمور. الأمر الأول قال دعني أضرب عنق هذا المنافق, لم ينكر عليه أنه قال ذلك, كأنه قال منافق على إيش, قال قول المنافقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النفاق هذا عمل قلبي, أنت لا تستطيع أن تصل إليه, القول المحتف هذا أمر آخر. فقال له دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال لعله يصلي. فقال وكم المصلي يقول ما لا يكون فيه, فقال ما أمرت أن أشق عن القلوب, ما أمرت أن أشق عن القلوب. ولذلك كما قلت قال لأسامة أقتلته بعدما قالها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتستبين له المحجة, ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ودي قاعدة أصلا قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم ويتورث السلف, والجرأة على ذلك ضياع. لذلك أنا قلت هذا الذي يتجرأ ويكفر أحدا فليعد جوابا عند الله جل في علاه أو في الدنيا حتى يعرف طريقه هو إلى إسلام أم إلى كفر. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتستبين له المحج, ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك, بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وزالة الشبهة, يعني لا يزول إلا بيقين. وقال أيضا في المجموع مجموع الفتاوى قال لا يزول الإيمان المتعين بالشك ولا يباح الدم المعصوم بالشك. وقال أيضا الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. وقال ابن تيمية أيضا في منهاج السنة قال لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. طبعا مانع, لأنه بيقول لك لابد أن تتوفر الشروط مع انتفاء الموانع, من الموانع التأويل ومن الموانع أيضا الجهل. قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ثم تيقن أنه ردة يحكم به, وما يشك أنه ردة لا يحكم به, أو ما يشك أنه ردة لا يحكم به. إذ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك, وينبغي للعالم إذا رفع عليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام. توترت كلمة العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين, لا يزول بالشك, والإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح. والخطأ في عدم التكفير أولى, والخطأ في عدم التكفير والتبديع والتفسيق أهون عند الله من الخطأ في إثباته. وقد قلت قبل ذلك بأن أحمد قال عسر شديد إخراج رجل من السنة, عسر شديد إخراج رجل من السنة. ولذلك لابد أن نقول المسألة المتعلقة بهذا الباب هي التفريق بين النوع وبين العين, أن الصحابة الكرام والنبي أسس لهم هذا الباب في التفريق بين النوع وبين العين. وهذا مصلح لك حتى إذا وقع العالم في كفر أو قال بكلمة الكفر أو فعل الكفر, يعني تقول القول قول الكفر والفعل فعل الكفر والقائل والفاعل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه, حتى ينطبق الإيش الوصف، لأنه ممكن تتوفر شروط الأركان ولا تنتفي الموانع، ويأتيك مانع ومن الموانع التأويذ. وده اللي حاصل في هذا الباب الذي جعل وحدة بابن تيمية ألا يكفر الجهمية، مع أن أقوال الجهمية أقوال كفرية محضة. إنكار العلو وحده كفر محض، إنكار العلو وحده كفر محض، ومع ذلك قال لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالة، عندي جهالة. من الضروري أن نفرق بين النوع وبين العين في مسألة التكفير. قال ابن تيمية المتأول الجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل لكل شيء قدرا. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يستبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مجموعة الرسائل والمسائل. وإذا أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع وبين العين. وإليكم الأدلة العظيمة في هذا الباب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وتطبيق الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وجاء بعياض بن حمار شرب الخمر فجلد، ها او من عبد الله ابن الملقب بالحمار فجيء به فجلد، فلما جلد قال خالد او غيره لعنة الله عليك ما اكثر ما يؤتى بك. النبي قال لعنة في الخمر عشرة، يبقى هذا النوع هو قد قاله وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بالعين في العين فقال قال خالد أو غيره لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فماذا قال؟ قال لا تلعنوا. أنا قال لعن في الخمر عشر، قال لا تلعنوا، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فجعل هذا مانعا من أن يسقط عليه الحكم. يبقى إذن قد يقول القول قول البدعة وقد يفعل فعل البدعة ولا يسقط عليه البدعة حتى ينطبق عليه الوصف بتوفر شروط الأركان مع انتفاء توفرت شروط الأركان. قال قول البدعة، قال قول الكفر، فعل فعل الكفر، يبقى له بعد توفر شروط الأركان أن تنتفي الموانع، وقد يأتي المانع فيمنع. فأيضا في رواية أخرى رجل أوتي به فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه، يعني بالجريد، ضربوه بالجريد والنعال، قال بكتوه، ثم قال اطلقوه، تركوه، فلما تركوه قام رجل فقال لعنة الله عليه، والنبي قال لعنة في الخمر عشر، قال لا تلعنه ولا تعين عليه الشيطان، معنى قال بكتوه وآب عليهم أن يلعنوه. ومن هذه الأدلة أيضا في هذا الباب حديث الرجل من بني إسرائيل، حديث الرجل من بني إسرائيل وغساتي في أنه الرجل ضل في باب القدرة بأنه قال اسحقوني ثم ضروني ثم جعلوا شطر مني في البر وشطر في البحر، فلما جمعه الله جل في علاه قال ما حملك على ذلك؟ ماذا قال؟ قال خشيتك، قال الذي فعل ذلك، مع أنه قال لئن قدر الله عليه، مع أنه شك في قدرة الله جل في علاه وشك في الميعاد والبعث، وهذا باتفاق الأئمة أن هذا إيه؟ كفر، اعتقاده بالكفر كفر. ومع ذلك الإمام ابن تيمية يحتج بهذا الحديث على مسألة العذر الجاهل في هذا الباب، وأنه لا يسقط الحكم على العين ما دام المانع موجودا، والمانع هنا الجهل، المانع هنا الجهل. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال ادخل الجنة، قال ادخل الجنة. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب بحمار كما قلنا، وكان يعني يشرب الخمر كثيرا، جلده، ثم لما قالوا له لعنة الله عليك قال لا تلعنوا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقد ذكر عنه ونحن لم نتحققه، فلا بد من إيش؟ نعم، لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. وأيضا فعل السلف في ذلك كثيرة، منهم إمام الأئمة، إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل فرق بين النوع والعين. الإمام جلد وضرب وامتحن في مسألة إيش؟ والجميع قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. إيش؟ ده في نفس المسألة المتهم فيها، وأيضا الكلام المتهم فيه أبي حنيفة بنفس المسألة. فهنا الآن حتى نقول الآن ماذا سنفعل؟ فقال في هذا الباب اجتمعوا عليه بعدما جلد، اجتمعوا عليه وقالوا نخرج عليه، شوف بقى خروج، لأن في فتنة، فتنة عقيدة هو الآن نخرج عليه. قال لا، قالوا علامة ولما أنت ما ترى العلماء منه من مات في السجون، وفتن فتن ابن المديني، فتن يحيى ابن معين، كثر من العلماء ابتلاه الله بالواثق ولا المأمون، المأمون صحيح، وده البداية. وبعد كده ابن أبي دؤاد، فقالوا نحن في فتنة، نحن في فتنة، فتنة خلق القرآن. قال فتنة الدم أعظم، فنهاهم مع الخروج. بالله عليكم لو كان يكفروا هل ينهاهم عن الخروج؟ لو كان عند العامة بأسرها معه، لو كان مكفرا لهم هل له هل ينهاهم عن الخروج؟ فقال لا، فتنة الدم أعظم، ولم يكفروا، مع أنه قال بخلق القرآن وامتحنه في خلق القرآن ولم يكفره. وأحمد منصوص عليه أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فمع ذلك فإنه لم يكفره عينا الإمام العلم. نعم. يقول ابن تيمية مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه، فكيف إذا لم يشهد عليه عنه. شوف انظر، بس قال لا إله إلا الله انتهى الموضوع. رجل كان بيقول لا إله إلا الله، ما كنتش بيقول لا إله إلا الله. لأن هذه المسألة الثانية وهي المسألة المهمة، ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين. الثالثة قلنا، هذه الثالثة ولا الرابعة؟ هذه الفرع الثالث ونقف عنده لأنه مهم جدا، ونضرب به الأمثلة أن من وافق أهل البدع بين النوع والعين انتهينا منه. تعال بقى نشوف بقى التفريق التطبيق العملي في هذا الباب. من وافق أهل البدع فيه بدع تكلم بها ووافق أهل البدع، هل يبدع كلية؟ هل يخرج من الملة؟ هل يكفر؟ ننظر. أولا أنا سأصدر الباب في هذه المسألة بتأصيل مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء معرضون للمعاصي، معرضون للمعاصي ولا مش معرضون للمعاصي؟ معرضون للمعاصي، لأن الله قال وعصى آدم ربه فاعل فغاب، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عن كلمة أذنت له، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم ينزل تحت الأنبياء ولا ما ينزل؟ وده أخذ أهل السنة والجماعة خلاف الأشاعرة. قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أنا سأبين على فعل ما قاله المعلم اليماني في التنكيل على مسألة الطريقة الثانية لأهل السنة والجماعة ماذا يفعلون، يفندون الخطأ ويظهرونه ويردون عليه ولا يأتسون به حتى لا يعني يغرر أحد به، لكنهم يحفظون المكانات. فأقول الأنبياء أنفسهم قد يشهدون ويخطئون، وده حدث. إن السلام اجتهد في أسارة بدر صحيح ولا لا؟ اجتهد أيضا في مسألة العفو عن المنافقين عندما جاءوا يعتذرون، حتى أن الله عاتبه وقال عفى الله عن كلمة لما أذنت لهم حتى تبان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والشرع لا يأتي يقرب ذلك، بل يصوب الأمر. فأحنا نقول العلماء ولهم الاجتهاد، وسمح لهم الشرع بالاجتهاد ما دامت الآلة عندهم، قد يجتهدون فيخطئون ويوافقون أهل البدع. فمن وافق أهل البدع في شيء لا يصح أن تطلق عليه البدعة كلية وتنزله تحت البدعة كلية، وقد وافق أهل البدع في شيء اجتهد فيه، اجتهد فأخطأ فاستفرغ الوسع وعنده الآلة لكنه ما أصاب. في هذا الباب ستأخذ القول وتفنده كما سأبين، وتفنده ولا ترميه بالبدعة. يعني يقول ابن تيمية بعدما ذكر جماعة من الأشاعرة كأبي بكر البقلاني وأبي المعالي الجويني ومن تبع هؤلاء، قال ثم أنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين. أنا أتيت بهذا الكلام يعني قاصدا أن أصدر به الباب حتى أأتي بعد ذلك في الكلام على النووي وابن حجر، لأنه أصلا وصل التكفير للنووي والتكفير لابن حجر، ومنهم من طالب بحرق فتح الباري، منهم من طالب بذلك. أنا مش فاهم، ده مجانين والله، المجانين هؤلاء. فالغرض المقصود قال وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. ودي المسألة التي هتأتي، أن الكلام في الناس لابد أن يكون بعلم وعدل لا بظلم وجهل. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرد والتزام لوازمه، فلازمهم بسبب ذلك من الأقوال من ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل. شو بقى؟ الغلو والجفو، غض الطرف على المعايب وأخذ الفضائل فقط وتكلم وقال أئمة الدين. لا، لابد أن يظهر الخطأ ويفند. ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور الوسط، وأهل السنة والجماعة وسطية عدول. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله جل في علاه عندما قال ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. قال الإمام الذهبي ثم إن الكبير، وانظر إلى هؤلاء، وكما قال الإمام ابن القيم قال يعني الفقهاء أطهار والزلل والمعاصي أقذار والعلم أنهار، فالأنهار تأتي على الأقذار ماذا تفعل فيها؟ تطهرها. قال الإمام الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعرم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله، ضع تحت ألف خط، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. أنا سأعطي يعني أصدر الباب ببعض الأفاضل الأكارم الذين قد وقع منهم مثل هذا الباب ووافق اجتهادهم قول أهل البدع، وانظر ماذا فعلوا معهم. أولا خلينا في الصحابة، البداية في هذا الباب بداية الصحابة. أنت تعلم أنه حدث خلاف بين عائشة وبين ابن عباس، ليس في مسألة أصول، الصحابة لم يختلفوا في أصول الاعتقاد بحال من الأحوال، الاختلاف جاء في إيش؟ في مسألة التطبيق. لما التأصيل أهل السنة والجماعة يتفقون قاطبة على أصول الاعتقاد وأنه لا اختلاف فيه، ولذلك نحن نبدع من يقول بأن في العقيدة إيه؟ خلاف. من قال في العقيدة بالخلاف فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. لكن انظرونا الآن في مسألة التطبيق وما حدث فيها. في مسألة التطبيق عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما دخل عليها مسروق من الأجدع أبو عائشة فقال لها هناك، وده أدب ما رضاش يسمي، هناك من يقول بأن محمد رأى ربه، ماذا قالت؟ وانظرونا على الشدة، الشدة والحدة من أجل إظهار خطأ القول لكنها لا تسقط. والخلاف أيضا خلاف التطبيق، ما قلناش في التأصيل، لأنه ممكن تيجي تقول لي طب ما ده الخلاف هنا في التأصيل، نقول نفس الأمر، عامله بنفس الأمر، لأن أنا سأقول لك البخاري، سأقول لك مالك، سأقول لك أئمة الإسلام منهم من اجتهد فأخطأ، ومن المعاصرين أنت أيضا لا ترضى على نفسك أن تبدع أحدا منهم، صحيح ولا لا؟ فهنا البخاري الإمام البخاري نفسه وقع في هذا كما سأبين. فلما قال لها ذلك قالت لقد قف شعري مما تقول، لقد قف شعري مما تقول. فقالت من قال بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. هذا الذي أريده، ده الشاهد من القول. ماذا قالت؟ فقد أعظم على الله الفريه، يعني أنه إيه؟ كذاب، كذب على الله. فقالت فقد أعظم على الله الفريه، ثم قالت لا تدرك الأبصار وهدرك الأبصار، فأنكرت إنكارا شديدا على ابن عباس في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم أو في ادعاء أن محمدا رأى ربه. وطبعا هذه المسألة خلافية، يعني منهم من قال بها في المتأخرين، والصحيح أن محمدا لم يرى ربه لأنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والخطاب ينزل تحته محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد في هذا الباب، اشتدت عائشة ولا ما اشتدت؟ وقالت قد أعظم على الفرية ولا ما قالت؟ شوف أعظم على الله الفرية بهذه الشدة والحدة، ومع ذلك لم نرى أنها يعني سألت من هذا المبتدع الضال، بدعوه أسقطوه، لم تفعل ذلك، لكنها فندت القول. وهذه طريقة العدول من أهل السنة والجماعة. الإمام البخاري يقول بأن الإسلام والإيمان شيء إيه؟ شيء واحد. الإمام البخاري قال بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول من؟ هذا قول الخوارج، وده اجتهاد من الإمام البخاري. الإمام البخاري قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم أمر دينكم، فجعله كلية الدين. وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإمام البخاري يرى ويذهب إلى الترادف بين الإسلام والإيمان، يراهما شيئا واحدا. وهذا القول قول الخوارج. فهل تقول الإمام البخاري من الخوارج؟ هل في أحد يتجرأ الآن؟ هو قال أنا سأقول لك سأتجرأ من أجمعه، خلاص تجرأه والمسألة منتهية. وأنا قلت العتبة القادمة عتبة الإمام مالك. فهنا الإمام البخاري لو وافق الخوارج في هذا الباب، نقول له الرجل عنده دليل وما عندهش دليل، وعنده الآلة وما عندهش الآلة، وعنده الاجتهاد اجتهد فأقصاها، ستقول اجتهد فإيه؟ فأخطأ، وافق قوله وقول الخوارج وهو من أهل السنة والجماعة، لأن سمت أهل السنة والجماعة، مساعي في أهل السنة والجماعة، خلقه الله للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدر الدين العيني في عمد القاري قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار ذلك إلى ما ذكر في الحديث بناء على ما يختاره من ترادف اللفظين الإسلام والإيمان. على أن البخاري رأى الترادف الإسلام والإيمان. طبعا تعلمون أن أهل السنة والجماعة بالنسبة للإسلام والإيمان يرون أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إذا اجتمع كان الإسلام علانية والإيمان ما في الباطل. وحديث جبريل أدل الأدلة على ذلك، أخبرني ما الإسلام فأتى بأركان الإسلام وتكلم عنها، أخبرني عن الإيمان أتى بأركان الإيمان التي هي الأعمال الباطنية. أيضا ابن شهاب الزهري يعني أخذ عليه، جاء في كتاب العاصم والقاسم في الذب عن سنة أبي القاسم، قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة علي عليه السلام أو عليه رضوان الله اللي فعلها من كتاب الاستيعاب، روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب أول من أسلم، وفضله هؤلاء على غيره، يعني فضلوه عليه في رفضه الآن، يعني شبهة رفض. قال وهو قول ابن شهاب الزهري بتفضيل مين؟ تفضيل علي. وورد أيضا عن أبي حنيفة مسألة تفضيل علي على عثمان، لكن اللي استقر عليه كلام أبي حنيفة أنه قال بترتيب الفضل لذلك قيل أنه نسب للتشيع بأنه ميز الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك في الإيمان، وهذه هقف عندها لأنها تحتاج إلى تفصيل، ويأتي بقى الأسبوع القادم إن شاء الله بقية الكلام حتى نفرغه لكل مسألة النقول والأسانيد، لا سيما عقيدة أبي حنيفة، لأن أنا سأصدر الباب بالكلام على العقيدة. أنا قلت أعظم الأمور أتكلم فيها على 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 التبديع والتفسيق هي مسألة إيه؟ الخلل العقدي. وكل ما نقل عن أبي حنيفة في الخلل العقدي غير ثابت، والثابت عنه كما قلت هو الإرجاء. فلما الجناية مسألة الإمام مالك، وأن الإمام مالك قد تكلم في مسألة الإيمان يزيد ولا ينقص حقيقة في رواية ثلاثة نقرت على الإمام مالك عشان نبينها، يزيد ولا ينقص، يزيد والتوقف بعد ذلك يزيد، قال يزيد وانقص، يزيد وانقص. هذه في يعني كثير من أثر يعني قد نصرها كثير من الملكية، وده إن شاء الله يأتي في الأسبوع القادم. بهذا نكون قد بينا القاعدة المهمة، يبقى لنا منها الحكم على الناس لا يكون إلا بعلم وعدل مع بيان الأمثلة في هذا الباب. أنا كنت أردت أيضا أبين مسألة العذر، لكن هذه أسلم في العذر بالجهل، حديثة عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قالت أو كل ما يكنه المرء في صدره يعلمه الله، عائشة جاهلت مسألة أن الله يعلم ما يكنه المرء في صدره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها بأن الله يعلم ما كان وما يكون. وبعد ذلك النظر إلى فعل الله جل في علاه، رجل كتب الله له القبول واستقر الأمر كما قال علماؤنا، استقر الأمر بعد القرن الخامس إلى يوم الناس هذا على إمامة الرجل. لما 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 الفتح في هذا الباب من أجل تكفير إمام من أئمة السلف وإسقاط إمام من أئمة السلف. أردنا إجمالا أن نبين هذه المسألة ومواطن الطعن، وقلنا من مواطن الطعن وافقنا على مسألة الحديث، أما فقهيا أيضا ليس لهم فيها باب. الاستتابة بيناها على الاستتابة من خلق القرآن ستأتي بأسانيدها، وما بقي لنا إلا الكلام في العقيدة، والكلام في العقيدة كله لم يثبت إلا مسألة الإرجاء، وقد ثبتت عنه مسألة الإرجاء. رجل من أهل السنة حياته للسنة، وهو موسوم من أهل السنة والجماعة ومن الأئمة كما قال شيخ صالح الفوزان، لكنه أخطأ. حتى شيخ صالح الفوزان يقول لا نأخذ عليه شيئا في العقيدة، قال ذلك، قال لا نأخذ عليه شيئا في العقيدة. فنقول لا، المأخذ في ذلك الإرجاء. رجل اجتهد، لأنه أصلا كان قبل أن يلازم حماد كان بيتعلم علم الكلام، ولما سئل عن مسائل فقهية ولم يدري ما هي، قال والله إن الجلوس بين يدي حماد بن أبي سليمان أولى من هذا. فيمكن أن يكون تأثر بها، لكنه نقول اجتهد فأخطأ في هذا الباب، وفيه تجهم أقصى ما يمكن أن تقول في هذا الباب. قوله وافق قول من؟ وافق قول الجهمية. فيه تجهم، قوله وافق قول الجهمية في مسألة الإيمان، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو فيها أسئلة تفضل. نعم، أما الزبد فأذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، شيء من في هذا الباب طبعا لو عنده الآلة، أي مجتهد عنده الآلة اجتهد فأخطأ فلو أجر، وهو معذور عند ربي في هذا الباب.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.